بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في مثل هذا اليوم درسنا في السيرة، سيرة الخلفاء الراشدين، كان آخر ما أخذنا بترجمة أبي الحسنين أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد لخصنا ذلك من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، واسمه محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي، متوفى سنة 48 و700. قد ذكر في ختام ترجمته ما وقع من الحوادث في خلافة علي رضي الله عنه، الأحداث الشهيرة. في سنة 36 للهجرة كانت وقعة الجمل، هذه الواقعة التي تعد من الرزايا العظام التي ابتلي بها المسلمون، وبالأخص أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في ذلك الوقت. وقد اعتزل كثير منهم الفتنة، ومن اعتزل سلم. وكان بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، إذ بمقتله فتح باب شر على الناس. قال الذهبي رحمه الله: لما قتل عثمان صبرا حوصر في داره وقتل مظلوما، سقط في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي دهشوا لذلك، وبايعوا عليا، ثم إن طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وأم المؤمنين عائشة ومن تبعهم رأوا أنهم لا يخلصهم مما وقعوا فيه من توانيهم في نصرة عثمان إلا أن يقوموا في الطلب بدمه والأخذ بثأره من قتلته. قتله الخوارج، قاتلهم الله. ولم يكن يظن الصحابة رضي الله عنهم أن الأمر سيصل إلى أن يقتل عثمان رضي الله عنه، وإلا ما كانوا سيتركون عثمان. وقد قام كثير منهم بما قام به من النصرة والحراسة والدفاع عن الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، ولكن ما كان يظن الصحابة جميعا، إلا قد ذكر الذهبي قال: لو اجتمعوا الصحابة ونفخوا نفخة في أولئك الخوارج لا أذهبوا بهم، ولكن كانوا يتظاهرون بأن عندهم قضايا ومظالم ونصح للخليفة ونحو ذلك، ما كانوا يظهرون أنهم يريدون قتله، ولهذا حصل ما حصل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلما قتل عندئذ اندهش الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واجتهد جماعة منهم فرأوا أنه لا بد من تتبع قتلة عثمان، قتل مظلوما وهو الخليفة على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: فساروا من المدينة بغير مشورة من أمير المؤمنين علي وطلبوا البصرة، كان هذا اجتهاد منهم. قال خليفة، وهو ابن خياط في تأريخه، هو عالي الإسناد، يعتبر من أقدم المؤرخين، منه ينقل ابن سعد في الطبقات، ابن هشام في السيرة، والذهبي كذلك، الذهبي يعد متأخرا وهو متقدم، خليفة بن خياط هذا. وهناك كتاب في وقعة عثمان وما جرى، وقعة الجمل وصفين، إلا أنها من تأليف سيف بن عمر وهو كذاب، ذكروا عنه أنه رافضي ولا يعتبر به. وقد أدخل الشيعة في التأريخ روايات مكذوبة وضعيفة، وحصل بها الخلط على الناس، ولكن الحمد لله قد نقحت كتب التواريخ، كثير منها، وميز الصحيح من الضعيف بحسب الروايات والأسانيد. قال خليفة: قدم طلحة والزبير وعائشة البصرة وبها عثمان ابن حنيف الأنصاري واليا لعلي، واليا على البصرة تحت الخلافة التي كانت لعلي، فخاف وخرج عنها. ثم سار علي من المدينة بعد أن استعمل عليها سهل بن حنيف أخ عثمان وبعث ابنه الحسن وعمار بن ياسر إلى الكوفة بين يدي استنفران الناس، ثم إنه وصل إلى البصرة، وكان قد خرج منها قبل قدوم إليها حكيم ابن جبلة العبدي في 700، وهو أحد الرؤوس الذين خرجوا على عثمان كما سلف، فالتقى هو وجيش طلحة والزبير، فقتل الله حكيما في طائفة من قومه، وقتل مقدم جيش الآخرين أيضا مجاشع ابن مسعود السلمي. ثم اصطلحت الفئتان وكفوا عن القتال على أن يكون لعثمان بن حنيف دار الإمارة والصلاة، وأن ينزل طلحة والزبير حيث شاءوا من البصرة حتى يقدم علي. وقال عمار لأهل الكوفة، عمار بن ياسر وكان في صف علي رضي الله عنه، أما والله إني لأعلم أنها يعني عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتتبعونه أو إياها. هذه الرواية في صحيح البخاري فيه أنهم ما كانوا يقصدون الاقتتال، إنما كما سيأتي إن شاء الله نلخصها من تاريخ ابن جرير الطبري على ما ذكره محقق التاريخ الذين حققوا الصحيح من الضعيف منه. تو بخلاصة نختصر منها إن شاء الله تعالى، نأخذ بعض الروايات هنا. وقال سعيد بن جبير: كان مع علي يوم وقعة الجمل 800 من الأنصار و400 ممن شهد بيعة الرضوان. قد اختلفت الرواية في هذا كما سيأتي تحريره. قال الليث بن سعد: كانت وقعة الجمل في جمادة الأولى سنة 36. قال محمد بن سعد، وابن سعد في الطبقات صاحب كتاب الطبقات: وكان كعب قد طين عليه بيتا، غلق على نفسه البيت بالطين، وجعل فيه كوة يتناول منها طعامه وشرابه اعتزالا للفتنة. أمر كان صعب. فقيل لعائشة: إن خرج معك لم يتخلف من الأزد أحد. فركبت إليه فنادته وكلمته فلم يجبها، فقالت: ألست أمك ولي عليك حق؟ فكلمها فقالت: إنما أريد أن أصلح بين الناس. هذا الشيء الذي جعلها تخرج، أنها أرادت أن تصلح بينهم بين الناس. فذلك حين خرج ونشر المصحف ومشى بين الصفين يدعوهم إلى ما فيه، فجاءه سهم فقتله. قال: واصطف الفريقان، وليس لطلحة ولا لعلي رأسي الفريقين قصد في القتال، بل ليتكلموا في اجتماع الكلمة. حصل اصطفاف من أجل أن يتكلموا في الصلح في اجتماع الكلمة، ونشروا المصحف بين أيديهم ودعوا الناس إلى التحاكم إليه. فترامى أوباش الطائفتين بالنبل، دخل فيها المنافقون، دخل المنافقون في الصفين. المنافقون كانوا في زمن من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قد رجع ابن أبي بثلث الجيش يوم أحد، فالذي أذكى فتيلة هذه الفتنة هم المنافقون. كان اجتماعهم الأصل كما سمعتم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، انطلق طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومعهم جماعة من الصحابة ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ما مطلبهم؟ يريدون المطالبة بدم عثمان لأنه قتل مظلوم. فلما ساروا إلى البصرة بعد ذلك لحقهم علي ومن معه لينظر مطلبهم والتفاوض معهم. فلما حصل أن التقوا إلى اليوم المعلوم، وكان ذلك في الليل، كان ذلك ليلاً، اجتمعوا على الصلح وعلى التحكيم. فبينما هم كذلك إذ أكب جماعة من المنافقين على معسكر علي على أنهم من طرف الآخر، طرف طلحة بن عبيد الله ومعه، فرشقوهم بالنبل وحملوا عليهم. فقال جماعة أخرى من المنافقين الذين كانوا في صف علي، قالوا: إن طلحة وعائشة ومن معهما قد أعلنوا الحرب عليكم، وقد نقضوا الهدنة ونقضوا الصلح، فادفعوا عن أنفسكم. فجعلوا يدفعون، فاشتعلت فتيلة الحرب في تلك اللحظة، وحصل ما حصل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: فترامى أوباش الطائفتين بالنبل، وشبت نار الحرب، وثارت النفوس، وبقي طلحة يقول: أيها الناس أنصتوا، الذي هو رأس القوم في الطرف الآخر، جعل ينصت الناس، يعني يصمتهم ويقول: أنصتوا، والفتنة تغلي. فقال: أف فراش النار، أف فراش النار وذئاب طمع. وقال: اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى، إنا داهنا في أمر عثمان، كنا أمس يدا على من سوانا، وأصبحنا اليوم جبلين من حديد، يزحف أحدنا إلى صاحبه، ولكنه كان مني من أمر عثمان ما أرى كفارته إلا بسفك دمي وطلب دمه. هانت عليه نفسه رحمه الله ورضي عنه، وأراد أن يأخذ من قتلة عثمان بن الخوارج بالثأر. وتأولوا قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إن هؤلاء كانوا من أولياء الدم، هم من رؤوس بني أمية، وهم نعتبروا من أولياء الدم في حق عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب نلخص الأحداث هذه فيما يلي. أولا، يعلم أن كل من الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله كانوا قد بايعوا الخليفة الراشد علي رضي الله تعالى عنه، وهذا من فضل البيعة، وكان اجتمعت الكلمة. ولو كان نيتهم الخروج على علي ما بايعوه، قد ثبتت بالروايات الصحيحة أنهم كانوا قد بايعوا عليا رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا كان الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة يوصون الناس بالبيعة لعلي. ثم ساق الرواية التي أخرجها الطبري أن أحنا ابن قيس حديثا طويلا فيه: فلقيت طلحة والزبير فقلت: من تأمراني وترضيانه لي؟ فإني لا أرى هذا الرجل إلا مقتولا. قال: علي. هذا وقت إيش؟ وقت وعثمان محاصر. قال أحنف بن قيس حديثا طويلا فيه: قال فلقيت طلحة والزبير فقلت: من تأمراني وترضيانها لي؟ فإني لا أرى هذا الرجل أيمن عثمان إلا مقتولا. قال: علي. قلت: أتأمراني به وترضيانه لي؟ قال: نعم. فانطلقت حتى قدمت مكة، فبينما نحن إذا أتانا قتل عثمان وبها عائشة أم المؤمنين، فلقيتها فقلت: من تأمريني أن أبايع؟ قالت: علي. قلت: تأمريني به وترضينه لي؟ قالت: نعم. فمررت على علي بالمدينة فبايعته، ثم رجعت إلى أهل البصرة ولا أرى الأمر إلا قد استقام. فبينما أنا كذلك إذا أتاني آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير قد نزلوا جانب الخريبة، إلى آخر الرواية. وفيه كذلك: فقلت: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أقلت لك من تأمريني به؟ فقلت: علي. فقلت: أتأمريني به؟ قلت: أتأمريني به وترضينه لي؟ فقلت: نعم. قالت: نعم، ولكنه بدل. فقلت: يا زبير، يا حواري رسول الله، يا طلحة، أنشدكم الله، أقلت لكما؟ ثم ذكر القصة. ورجال الإسناد ثقات غير محمد بن جأوان الذي رواه عن الأحنف بن قيس، فقد وثقه ابن حبان، وروى له النسائي، وقال الذهبي ثقة، صحها الحافظ بن حجر إسناده. قال: قلنا في النفس من لفظة قلنا نعم ولكن بدل، فإن عائشة والزبير وطلحة نصحوا الناس ببيعة علي ولم يخرجوا لأن عليا رضي الله عنه بدل، وإنما خرجوا إصلاحا بين الناس وطلبا للقصاص من قتلة عثمان. الأمر الثاني: كان أمير المؤمنين علي يرى أن الأوجب أن تستقر أمور الخلافة أولا، ولا يتعجل في التحقيق من ملف الفتنة وملاحقة الجناه. كان هو المصيب بهذا الرأي رضي الله تعالى عنه. وهنا وقفت فائدة اليوم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية، وهو قال: قد اختلف الناس في الاقتتال الذي كان بين الصحابة إلى عدة أقوال، ثم ذكر قال: منهم من يصوب الطائفتين، قال: وهذا باطل. ومنهم من يخطئ الطائفتين، قال: وهذا خطأ. قال: منهم من يصوب إحداهما على الأخرى، قال: وهذا لا قائل به من أهل السنة. قال: وإنما يقال أن علي كان أولى بالصواب، دقة التعبير، هكذا يقال، كان أقرب إلى الصواب. فعلي رضي الله تعالى عنه ومن معه يقال كان أقرب إلى الصواب وأولى بالصواب، ولا يصوب مطلقا، يقال الصواب كان مع فلان أو مع علي والبقية كانوا على خطأ، إنما يقال كان اجتهد رضي الله تعالى عنه، وكان الأولى بالصواب علي رضي الله عنه. نقله إجماع أو قول الجمهور. ورأيت أن في هذا التعبير دقة أيضا أفضل، لأنه ما أصلا ما خرجوا للقتال، قد حصل لبس في المسألة كما سيأتي ذكره إن شاء الله. ولا يتعجل في التحقيق في ملف الفتنة وملاحقة الجناة، وذلك لأن الفتنة حديث العهد، والقتلة ينتمون إلى قبائل ولهم صلاة بأهل بعض الأمصار، فإذا فعل ذلك اشتعلت الفتنة أكثر، فلا بد من إطفاء النيران حتى تتوضح الأمور للناس، وعندها يمكن القصاص من قتلة عثمان دون إثارة أي ضجة. علي رضي الله عنه لم يرفض المطالبة بقتلة عثمان، بل كان يعدهم بأنه يتتبع قتلة عثمان، وإنما رأى أنه لا بد من أن يستقر أمر الخلافة. قال: ولذلك أرسل عمارا والحسن إلى الكوفة يوضحان لأهل الكوفة والمجاهدين فيها وأعيان البلد أن الواجب هو طاعة الإمام الأعظم فيما يقوم به من سياسة شرعية، وأن عليهم أن يطيعوا ولي الأمر، وأن طاعة الخليفة تقدم في هذه الحالة على طاعة السيدة عائشة على جلالة قدرها، فإنها اجتهدت في موقفها هذا، وقرار علي أصوب. قد أخرج البخاري في صحيح عن أبي وائل قال: ما لما بعث علي عمار والحسن الكوفة ليستنفر، خطب عمار قال: إني لا أعلم أن زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ثم ذكر الحديث. قال: وحديث البخاري يدل على محبة عمار لأم المؤمنين عائشة وتقديره لها، بالرغم أن خروجها كان مبنيا على اجتهاد خاطئ، وهي من بين كبار فقهاء الصحابة. قال الذهبي: لو جمع علم عائشة إلى علم نساء الأمة لرجح علم عائشة على علم نساء الأمة، بنحو ذلك ذكر رحمه الله. قال: وهناك رواة أخرى تسد أفواه المبتدعة والحاقدين على التاريخ الإسلامي، فقد أخرج الترمذي في سننه ثم ساق بسنده أن رجلا نال من عائشة عند عمار فقال: أغرب مقبوحا منبوذا، أتؤذي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: ورجال هذا الإسناد رجال الصحيحين. صحيح، نعم. الأمر الثالث ما أخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب قال: علي لطلحة والزبير: ألم تبايعاني؟ فقال: نطلب بدم عثمان. وإسناده حسن، يعني بيّنوا له ما هو مطلبه، أي من مقاصد خروجهما الإسراع بالقصاص من قتلة أمير المؤمنين عثمان، وهذا مقصد واحد أراد تحقيقه من خلال المصالحة بين الناس للقتال. أخرج الإمام أحمد في المسند، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة، لما أقبلت عائشة رضي الله عنها مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أنني راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. انظر، هذا هو تأويلهم السائق الذي استساغوه، وكذلك هو الظن بهم، وما خرجوا لأجل قتال، إنما لجلالة قدرها ولتعظيم الناس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا زوجه من أجل إذا رأى الناس أم المؤمنين بادروا إلى قبول الصلح، بادروا إلى قبول الصلح، فهي أمهم وأزواج أمهاتهم، وقد كانوا يجلونها ويأتون إليها فيسألونها عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض علومه وشأنه الذي هو في بيته. قالت: إن رسول الله قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ هذا علم من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا. وفي رواية أخرى لأحمد: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ قال لها الزبير: ترجعين؟ عسى الله، يعني استغراب، ترجعين استفهام إنكاري، عسى الله أن يصلح بك بين الناس، هذا كان المقصد. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه صحو الذهبي في سير أعلام النبلاء، والحديث في السلسلة الصحيحة. قال: وهذا الحديث العظيم يدل على أن الإصلاح كان الهدف الرئيسي لخروج عائشة والزبير وطلحة، إلى جانب طلب الإسراع بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. الأمر الرابع: كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة رضي الله عنهم ينوون الإصلاح بين الناس، وكان اعتقادهم الراجح أن الناس يستحون من منزلة أم المؤمنين فيهدؤون ولا يتنازعون، والفتنة كانت على أوجها بين أهل البصرة، كما تصف الرواية الصحيحة الإسناد عند خليفة بن خياط عن أبي رجاء العطاردي قال: أتيت طلحة ابن عبيد الله وقد غشيه الناس وهو على دابته، فجعل يقول: يا أيها الناس أتنصتون؟ فجعلوا يركبونه يتجاوزونه ولا ينصتون، فقال: أف فراش النار وذباب طمع. قال: وكانت عائشة ترى أنها بمنزلتها في قلوب المسلمين فهي أمهم بنص كتاب الله، كما في مغازي الزهري أن عائشة قالت: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. سمعت؟ ولو علمت. فيه أدلة صريحة على أنها ندمت بعد ذلك مما حصل، وندمت على خروجها، وهذا ثابت ذكره من عدة طرق الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وسميت وقعة الجمل لأن الناس تجمعوا حول الجمل وكانوا يقتتلون ويدرعون به ظنا منهم أن الناس لا يجسرون أن يصيبوا ذلك الجمل بشيء، ولهذا ذكروا أن نحو من 60 رجلا قطعت أيديهم وهم آخذون بخطام الجمل، وكان الناس يتورعون أن يصيبوا الجمل بشيء لأن عليه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يدلكم على توقير الناس لشأن عائشة رضي الله تعالى عنها وزوج النبي عليه الصلاة والسلام. وفي نهاية المطاف بعد أن بترت عدة أيدي حصلت فتنة عظيمة، نادى بعض الناس أن اعقروا الجمل، أن اعقروا الجمل، فرموه حتى عقروا الجمل، وانكشف بعد أن عقر الجمل انكشف الناس وشرد، يعني حصلت الغلبة كما سيأتي لعلي رضي الله تعالى عنه، ولكن يأتي كيف تعامل معه. الأمر الذي يليه كان خروج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قاصد الكوفة، ولكن عند وصوله إلى ذي قار علم بالاضطراب الشديد الحاصل في البصرة كما وصفت رواية خليفة ابن خياط السابقة، وخشي أمير المؤمنين على أن تحدث فتنة أعظم من الفتنة في عهد عثمان، فقصد البصرة من ذي قار ومعه أهل الكوفة. والروايات الصحيحة تؤكد أن الطرفين كانا حريصين كل الحرص على تجنب القتال وحل المسألة سلميا، ولكن قتلت عثمان ومثير الفتنة كالسبائية، سبائية من الرافضة أتباع عبد الله بن سبأ الذي تظاهر بالإسلام وهو يهودي من أهل اليمن من صنعاء من سبأ، وكان يسكن في صنعاء وأظهر الإسلام نفاقا، وكانت السبائية لهم دور كبير في إذكاء الفتنة هذه بين الصحابة. قال لم يرق لهم الصلح، فحرضوا بين الطرفين، وهكذا اشتعل القتال كما تؤكد المصادر التاريخية الموثوقة. ومع ذلك بقي أعيان الصحابة وعلى رأسهم علي وطلحة والزبير وعائشة موقف المدافع قدر الاستطاعة، يعني الأمراء بقوا مدافعين، انفلت الأمر من بين أيديهم، هؤلاء ما حملوا سلاح لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف، الصحابة رضي الله عنهم أمراء الجيش بقوا موقف الدفاع ويريدون الصلح، لكن انفلت الأمر من بين أيديهم من الغوغاء عامتهم من الخوارج والسبائية، وعلى رأسهم طيب قلنا موقف المدافع قدر الاستطاعة خشية إراقة المزيد من الدماء. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ثم إن القتلة أحسوا باتفاق الأكابر، وهكذا شأن أهل الفتن، ثم إن القتلة أحسوا باتفاق الأكابر فأثاروا الفتنة وبدأوا بالحملة على عسكر طلحة والزبير، وقالوا لعلي إنهم حملوا قبل ذلك، فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء دفاعا عن نفسه، ولم يكن لعلي ولا لطلحة والزبير غرض في القتال أصلا، وإنما كان الثأر من قتلة عثمان، انتهى كما في منهاج السنة. ولم يكن أحد من الطرفين مدافعا عن قتلة عثمان أو صاحبا لهم، ولم يكن أحد من الطرفين مدافعا عن قتلة عثمان أو مصاحبا لهم، يعني ليس علي مدافع عن قتلة عثمان ولا أحد أو مصاحبا لهم، وإنما كانوا يدعوان علي، وإنما كان يدعوان علي هؤلاء القتلة علما منهما بأنهما هم أساس الفتنة، كما أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن محمد بن الحنفية قال: بلغ علي أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد، فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه قال: وأنا ألعن قتلة عثمان لعنهم الله في السهل والجبل، قالها مرتين أو ثلاثة. هذا من هو؟ هذا علي رضي الله عنه، لما قال بلغه أن عائشة تلعن قتلة عثمان قال: وأنا ألعنهم في السهل والجبل. الأمر الذي يليه: لم يكن لأحد من الطرفين من الصحابة رغبة في القتال، وأثناء المعركة كان أحدهم يتمنى أن يقتل مظلوما، وبعد انتهاء المعركة القصيرة التي دامت لفترة ما بين الظهر وغروب الشمس تألم الطرفان ألما شديدا، فالقتال لم يكن هدفهم، وإنما الصلح كان هدف الطرفين، وما كان بحسبان الطرفين أن الأمر سيصل إلى القتال، ولكن مثير الفتنة أشعل القتال بين الطرفين، فقتل من قتل وكان أمر الله قدرا مقدورا. أخرج عبد الله بن أحمد في كتاب السنة بسند صحيح عن قيس بن عباد أو بن عباد رضي الله عنهم قال علي لابنه الحسن يوم الجمل: يا حسن ليت أباك مات من 20 سنة، هذا علي يقول لولده الحسن: يا حسن ليت أباك مات من 20 سنة، قبل هذا الموقف، وهذا سنده صحيح كما سمعت. فقال له الحسن: يا أبتي قد كنت أنهاك عن هذا، وهذا ثابت أن الحسن كان ينهى أباه أن يذهب إلى البصرة وأن يخرج من المدينة، ينهاه عن ذلك، فقال إليك عني، إنما أردت أن ينظر حال الناس ونحو ذلك. فيه الحكمة الذي كان يتمتع بها الحسن وكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذلك، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. قال يا بني لم، أو الأمر لم يبلغ هذا، يعني ما كان يظن أو لم يكن يظن أن الأمر يبلغ هذا. وأخرج ابن أبي شيبة وجوده الهيثمي إسناده في المجمع، أو أنه لم يكن يظن أن الأمر يصل إلى درجة القتال واقعا بين الطرفين. وهكذا بالنسبة للطرف الآخر، أخرج البزار في البحر الزخار وأحمد في المسند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال قلنا للزبير، يعني في قصة الجمل، يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذي قتل، يعني عثمان، بالمدينة، ثم جئتم تطلبون بدمه، يعني بالبصرة. فقال الزبير، إنا قرأنا على عهد رسول الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. وكذلك أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن البصري قال، قال الزبير، لقد خوفنا بهذه الآية ونحن مع رسول الله، وما ظننا أن خصصنا بها. ثم ختم بهذا، قال الطابع الدافعي الدفاعي للمعركة، بعدما تبين لنا نوايا الطرفين وأنهما ما كانا يقصدان القتال ولم يكونوا يتوقعان ذلك يوما من الأيام، يقال، قد يقول بعضهم لماذا إذن وقع الاقتتال؟ قال فنقول بالله التوفيق إن قيادة الجيش من الصحابة ومن معهم من التابعين كانوا يتحاشون القتال قدر الاستطاع، ولكن مثير الفتنة والسبائية وقتلة عثمان حرشوا بين الصفين. مساق كلاما طويلا في هذا. قال لم يتوانى الطرفان في بذل كافة مساعيهم الحميدة لمنع حدوث المصيبة باقتتال المسلمين، حيث قبل المعركة بلحظات لم يتوقف كل طرف من محاولة تهدئة الآخر خشية وقوع ما لا يحمد عقباه من الاقتتال، كما فعل أمير المؤمنين علي مع الزبير وطلحة وعائشة، ولم يمنعه منصبه كإمام عام المسلمين أن يحاورهم بنفسه عسى أن يستنقذ ولو نفسا واحدة من القتال، فيلقى الزبير ويحاوره ويستجيش في نفسه معاني الأخوة الإيمانية والسمع والطاعة، فيقنع الزبير ويخرج من ساحة المعركة قبل بدء القتال، كما قال الحافظ ابن حجر. الأمر الذي يليه كثرة الروايات الضعيفة في تحديد عدد الجيش الذي كان مع علي، ولكن وجدنا أصح الروايات ما أخرجه الطبري عن محمد الحنفية قال أقبلنا من المدينة 700 رجل، ورحل إلينا من الكوفة 7000، وانضم إلينا من حولنا 2000، أكثرهم بكر بن وائل، وإسناده حسن. وقعت المعركة بقدر الله دون أن يكون في حسبان علي وعائشة وطلحة والزبير، وكان وقت بدء المعركة بعد الظهر وانتهت قبل غروب الشمس، فكانت معركة قصيرة كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه، وصح الحافظ إسناده في الصحيح. عن زيد بن وهب قال فكف علي يده حتى بدأوه بالقتال، فقاتلهم بعد الظهر، فلما غربت الشمس وحول الجمل أحد، فقال علي لا تتم جريحا ولا تقتل مدبرا، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن. أخيرا قال كم كان عدد القتلى من الطرفين؟ قال بالغت الروايات التاريخية في عدد القتلى كما بالغت في عدد الجيش، ولقد ذكرنا أصح الروايات في تعداد الجيش علي رضي الله عنه 9700 مقاتل عدد الجيش. وأما عدد القتلى فلم نجد رواية يحتج بها لتحديد العدد، فكلها روايات ضعيفة أو ضعيفة جدا، إلا أن خليفة بن خياط ذكر أسماء القتلى فكانوا 100، ونرجح ألا يزيد العدد عن 100 بكثير، نظرا لقصر الفترة الزمنية التي استغرقت المعركة، فلم تدم إلا ساعات ما بين الظهر وغروب الشمس. انظر يحتاج الأمور التاريخ إلى غربا، لما تقرأ في كتب التاريخ الذي يقول قتل 70,000 10,000 30,000، طيب متى هؤلاء كانوا يقتلون باللحظة ولا كيف؟ فالمعركة قصيرة أصلا، وضيف إلى ذلك أن كانوا على أشد الخوف من وقوع القتل والقتال، كل واحد يخاف ويعرف أن الآخر هو مسلم مثله، فهذا الذي رجحه خليفة بن خياط هو الراجح والله أعلم، أنه لا يتعدى 100 من القتلى، وهم عدد كثير يعتبرون، لكن يعني بعيدا عن الروايات التي تبالغ، ولا تستبعد أنها روايات شيعية، سيما إذا علمت أن الذي صنف أو من أول من صنف فيها هو سيف بن عمر الرافضي في كتابه وقعت يمن والصفي، وأول من صنف فيما أعلم لأنه قديم جدا يعني في حيث العهد، فلا يستبعد أن يكون من وضعه ومن أمثاله. قال منها تخرج كل فريق من القتال، طيب لأسباب كثيرة، وهناك مبحث لباحث اسمه خالد الغيث تحليل نفيس يعني صل فيه إلى نهاية، إلى أن عدد القتلى كان ضئيلا جدا لأسباب، ثم ذكر الأسباب تحرج كل فريق من القتال لما يعلمون من عظيم حرمة الدم المسلم. تخيل لما يتواجه أناس وكل واحد يرى حرمة الآخر ويتحرجون، لا شك أن النتائج ستكون ضئيلة. وقياسا بعدد شهداء المسلمين في معارك الفتوحات، فكانت في اليرموك مثلا 3000 شهيد، وكانت في القادسية 8500 شهيد، علما بأنها استمرت عدد الأيام، وأخذ بعين الاعتبار شراسة معارك الفتوح وحدتها. أما هذه فكانت قصيرة، ويخلص في نهاية الأمر إلا أن قتل معركة الجمل لا يتجاوز 200 من كل فريق. وهذا هو الرقم الذي ترجح عندي من خلال الحيثيات السابقة. ثانيا، ما هي إلا ساعات حتى انفضل جمع المقاتل، لم يبقى حول هودج عائشة رضي الله عنها أحد بحلول غروب الشمس كما سبق. وحرصا من أمير المؤمنين علي وهو القائد المنتصر ميدانيا، حرصا منه على حقن دماء المسلمين، أصدر أوامر بعدم ملاحقة المنسحبين من ساحة المعركة وعدم إيذاء الجرحى. وخير شهادة على ذلك من كان في الطرف الآخر، أصحاب عائشة وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم. أخرج الشافعي في الأم عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك، يعني عليا، ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل، ولينا يوم الجمل، فنادى منادي: لا يقتل مدبر أي فار، ولا يذفف على جريح، ولو كان يعتقدهم أنهم كفار أو مارقين لتتبع قتلهم. إذن الخلاصة أن الجميع لم يكونوا راغبين في القتال، لم يكونوا راغبين في القتال، وإنما خرجت عائشة ومن معها لقصد المطالبة بدم عثمان، وخرجت معهم من أجل أن يصطلح الناس على ذلك. وخرج علي رضي الله تعالى عنه الرغم من معارضة ولده الحسن له، خرج أيضا لقصد الصلح، وأول ما بدأ بينهم والصلح ونشر المصحف بين أيديهم، ثم حصل من الغوغاء من السبائية والخوارج الذين هم كانوا في الأصل كانوا من قبل قتلة عثمان أن أذكوا نار الفتنة بين الفريقين، ولم تبقى إلا سويعات قليلة. بغروب الشمس انتهت المعركة، وكف علي رضي الله تعالى عنه ومن معه عن دماء الطرف الآخر، وندم الطرف الآخر على ما صنع، وثبت أيضا ندم عائشة رضي الله عنها ومن معها على ما حصل منها، لأنهم لم يكونوا يتوقعون أنه يحصل ما حصل. ثم ذكر بعض الروايات، قال: حدث سليمان السرد قال: جئت إلى الحسن فقلت: اعذرني عند أمير المؤمنين حيث لم أحضر الوقعة، يعني الجمل. فقال الحسن: ما يصنع بهذا؟ لقد رأيته يلوذ بي وهو يقول: يا حسن، ليتني مت قبل هذا 20 سنة. يعني أحدهم الذي هو سليمان بن السرد أراد من الحسن أن يعتذر عند أبيه من عدم شهوده، فقال: ماذا تريد؟ أنا سمعت أبي نفسه يقول: ليتني مت. يعني ما سيؤاخذ أحدا لم يشهد الجمل، وقعت الجمل، بل الذين اعتزلوا الفتنة كانوا أصوب واعتزلوا الفتنة وسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: وكانت عائشة رضي الله عنها كلما تذكرت المعركة تألمت، كما أخرج البيهقي في سير أعلام النبلاء قالت: كانت رضي الله عنها إذا قرأت: وقرن في بيوتكن، بكت حتى يبتل خمارها، رضي الله عنها وأرضاه، وقاتل الله الرافضة. انظر كيف الآن، ماذا يقرأ في، لماذا لا يقرأون في هذه الكتب؟ لا يقرأون إلا في رواياتهم. من أكبر أعدائهم عائشة وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان. قال: كلما قرأت وقرن في بيوتكن، بكت حتى يبتل خمارها. وكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أنها قالت: وددت أني كنت غصنا رطبا لم أسر مسيري هذا. وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد أنها رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي. أخرج البيهقي من طريق ابن علي عن أبي سفيان بن العلاء المازني عن أبي عتيق قال: قالت عائشة: إذا مر بابن عمر فأرونيه، فلما مر قيل لها: هذا ابن عمر. قالت: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ تقول لعبد الله بن عمر: ما منعك أن تنهاك عن مسيري؟ يعني لماذا لا تنصحني؟ لماذا لا تنهاني؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك وظننت أنك لا تخالفيه، يعني ابن الزبير، الزبير ابن أختها ابن أسماء، عبد الله بن الزبير كان قريب منها وهي خالته. فيقول ابن عمر معتذرا لها مجيبا على عائشة، كان ابن عمر ممن اعتزل الفتنة ولم يخرج، فقالت له: لماذا لم تنهاني؟ قال: رأيت حولك رجل وظننت أنك لا تخالفيه. قالت: أما إنك لو نهيتني ما خريت. انظر، تقول: أما إنك لو نهيتني ما خريت. وفي خضم المعركة هذه الأشياء من الأشياء الغريبة،
في خضم المعركة تنخلع قلوب المؤمنين لهودج أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشون أن يقتلها من لا يعرف قدر أم المؤمنين عائشة من السبئيين، وقتلت عثمان، كلهم يخاف، ما يريدون أن يمس، كانوا يهابون أن يمس الجمل شيء، كانوا يستهي، كانوا يقطعون أي شخص يأخذ بزمام الجمل ولا يمسون الجمل بشيء، خشية ألا يصيب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بشيء. في خضم هذه المعركة قال تنخلع قلوب المؤمنين لهودج أم المؤمنين عائشة زوجة رسول الله، ويخشون أن يقتلها من لا يعرف قدر أم المؤمنين عائشة من السبئيين، وقتلت عثمان، ومن اغتر به من حديث الإسلام ضعف الإيمان، فيحوط الفرسان الشجعان بهودج أمهم ويمسكون بخطام الناقة، ولا يهمهم أن يسقطوا صرعى دون أمهم رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أثناء المعركة. أما بعد انتهاء المعركة وسقوط المدافعين من حول الهودج وانقضاض البقية، يأتي دور الطرف المقابل فيسارعون إلى هودج أمهم بعد عقر الجمل إيذانا بانتهاء المعركة ولتطمئن أم المؤمنين، فليس الأعيان في الأبطال في الطرف الآخر بأقل حمية وغيره، ودفاعا عن أمهم، يعني أيضا كما أولئك الذين قاتلوا حول الهودج خشية أن تصاب أمهم بشيء، كذلك الطرف الآخر عليهم معه ليسوا بأقل غيرة على أمهم من الطرف الآخر، هم يعتقدون جلالتها وإمامتها، نعم، ومكانتها العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادروا بعد انتهاء المعركة إلى صيانة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من على هودجها، ولتطمئن أم المؤمنين، فليس الأعيان في الأبطال من الطرف الآخر بأقل حمية وغيرة ودفاعا عن أمهم. ومع كل ما حصل لم يزد أصحاب علي على أن عاتبوها عتابا نديا، واعتذروا إن كان بدر من أحد المقاتلين الذي لا يعرفون قدرها كلاما يسوءها، ويشترون لها ناقة ويرجعونها معززة مكرمة. انتهت المعركة، جاء من كان من طرف علي رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة يلينون لها بالقول ويعاتبونها عتابا لطيفا، ويشترون لها جملا ويحملونها عليها معززة مكرمة إلى أن أوصلوها إلى مكة المكرمة. قال وماذا عن عمار بن ياسر، سنختم بهذا إن شاء الله، والذي كان من أوائل أصحاب علي المدافعين عنه عن موقف أمير المؤمنين، ماذا سيقول لعائشة التي وقفت في الطرف المقابل؟ أخرج الطبري في تاريخه عن أبي يزيد المدني أنه قال قال عمار بن ياسر لعائشة حين فرغ القوم يا أم المؤمنين أما بعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليك، ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليك؟ قالت أبو اليقظان قال نعم، قالت والله إنك ما علمت قوالا بالحق، قال الحمد لله الذي قضى لي على لسانك، شهدت له، قالت والله إنك لقوال بالحق. لما عاتبها قال ما كان، قال لها ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليك، إيش العهد؟ وقرنا في بيوتكن، قل هذا بعيد عن هذا. قالت أبو اليقظان، يعني أنت أبو اليقظان؟ قال نعم، قال ما علمت والله إنك ما علمت قوالا بالحق، يعني والله ما قلت إلا الحق. قال الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. وصح الحافظ بن حجر إسناده في الفتح، ولفظه في الفتح ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم، يشير إلى قوله تعالى وقرنا في بيوتكن. سبحان الله، مع كل ما لحق بها وبأصحاب من أذى لا يمنعها من الإقرار بالحق وإعطاء كل ذي حق حقه. هذا هو الإنصاف، كان هذا هو تلخيص لهذه الواقعة، واقعة الجمل، بعيدا عن الروايات الضعيفة والموضوعة. وأيضا قد ذكر نحو هذا الخلاصة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.